إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن دعا المقهور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. إذ كل ذنب موشك الغفران صرفا بالفتح الصاد. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يعني هو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قبل ذلك أن الزيارة على ثلاثة أنواع: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة السنية وهي التي يذهب إلى القبور ليتعظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويدعو لنفسه وللميت، استغفر للميت ولنفسه. فهذا هو القصد من القصد الشرعي من الزيارة القبرية ألا الشرعية، ولا بد أيضا ألا يكون فيها شد الرحل، لا تشد الرحال إليها. النوع الثاني وهي الزيارة البدعية، وهي التي يزور القبور ليتوسل بأصحابها، فإلك بجاه فلان وإلك بجاه قدر. هذا من البدع المحدثة، وهي النوع الثاني. النوع الثالث الزيارة الشركية التي يدعو فيها المقبور نفسه، يقول: يا فلان أكرمني، يا فلان شو ولدي، يا فلان كذا، مدد يا فلان. هذا من الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله ممن ارتكبه ووقع فيه صرفا ولا عدلا. هذا هو الذي خلاصة الله. التمسح يعتبر بدعة إلا إذا اعتقد النفع والضر فيه من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك الأكبر. يعني مثل الذي يتبرك بمن يظنه يعتقد فيه الصلاح، هذا يعتبر بدعة لكن ليس شرك. يعتقد ما ليس سببا سببا، هذا بدعة. أما إذا اعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. قال: وان دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، نحو ذلك من قضاء الحوائج، الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. رد غائب، إنسان غائب، مريض يشفيه، ينجح لولده، أشياء من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف فيها إلا الله جل وعلا المنفرد سبحانه وتعالى بتدبير أمور الكون. هذا شرك أكبر، لأنه نازع الله عز وجل في صفة من صفاته لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. شرك أكبر مخرج من الملة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه. الكفء والشفيع بدون إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجحد حق الله عز وجل على عباده، وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، ونفي ضد ذلك عنه.
قال الله تعالى: ومن يدع من مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به، يعني ممكن واحد يدعو مع الله إلها آخر له برهان به يا محمد؟ ها؟ بل إيه لا برهان له به؟ ما الله لا برهان له به؟ ها؟ يعني صفة كاشفة، صفة كاشفة، صفة كاشفة، يعني كشف للحال إن أي إله يدعى من دون الله فهو ليس عليه له برهان. هذا وصف الإله الذي يدعى من دون الله، كشف لحال الإله الذي يدعى من دون الله، أن كل ما يعبد من دون الله عز وجل فلا برهان لعابده على عبادته. هذا معنى الآية، ليس معناها أن هناك من يعبد من يعبد إلها مع الله وله برهان على ذلك، ليس. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أو جملة اعتراضية، لا وهو لا برهان له عليه، يعني المعنى لابد أن يكون على هذا الايه، على هذا. لكن هي الأقرب أنها صفة لإله، صفة لإله، صفة كشفة له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا فيه أن من يدعو مع الله إلها آخر أنه من الكافرين. نعم، إنه لا يفلح الكافرون، لأن هذا وصف لمن فعل هذا الفعل. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فهذا نص صريح في أن من دعا مع الله إلها آخر فقد كفر بالله عز وجل، فهو من الكافرين. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وهذا لأنه ناقض أصل الدين وهو التوحيد. لذلك يعني بعض كثير من المسلمين يجهلون هذه الحقيقة، وهي حقيقة التوحيد، أن التوحيد هذا هو أصل الدين. لو واحد جحد تحريم الخمر، قال إن الخمر حلال، المسلمون سيقولون هذا كافر، ما يختلفون على هذا. لكن لو قال إن دعاء غير الله عز وجل جائز، في بعض من ينتسب إلى العلم يقول لك هذا إيه له عذر، أو ربما يقول لك إنه له يعني إن كلامه صواب. من ينتسب إلى العلم يقول إنه صح، ممكن إن واحد يدعو مع الله، مش يدعو مع الله إلها يعني يتوسل، وهذا ليس عبادة وليس كذا. فهذه مسألة صريحة جدا، وهي أوضح مسائل الدين، وهي أن عبادة غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر. أصل الدين أن عبادة الله عز وجل، وهذا هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يدعو إلى هذا طول حياة إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى، يؤصل ويؤسس التوحيد في الأمة. الذي يعني يدعو غير الله عز وجل ينقض دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الأمة ورباه عليه وزرعه في قلوبهم بعد هداية الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدعو مع الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا أظلم الظلم، إن الشرك للظلم عظيم. هذا الظلم هنا هو معناها الظلم الأكبر، لأن الظلم ظلمان، ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق. فالكفر الظلم الأكبر هو الشرك. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر قال الإشراك بالله. أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب يرتكبه العبد. يعني لو كان إنسان يعني حسن الخلق، حسن المعاملة، صادق في كلامه، ومتصف بجميع الصفات الجيدة، ومعاملته طيبة مع الناس، ويافي بوعده ولا يأكل حق أحد، الناس كلها بتقول لك ده فلان ده طيب. لكن لو وقع في الشرك وهو بهذه الصفات كلها لا ينفع شيء من ذلك، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، ما يقبل منه شيء. ليه؟ لأنه ارتكب الإثم العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من هنا استفهامية، لكن هنا استفهام إنكار، استفهام إنكار، يعني أنه ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله إله آخر، مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله سبحانه وتعالى دعاءهم إياهم عبادة، وأنهم يتبرؤون من عبادتهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني من يعبدونهم من دون الله ويدعونهم ويستغيثون به سواء كانوا من الإنس أو من الجن، الشيطان يتبرأ من أتباعه. قال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. لأنكم في هذا المقام كل يريد أن يخلص نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يتبرأ كل من أتباعه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من يعبدونهم من دون الله لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يخلق ذبابا، وهو إيه؟ من أحقر المخلوقات. الذباب يعني حشرة مضرة والناس تتأذى منها وضعيفة، فإيه؟ مع ذلك لا يمكن للخلق جميعا إن اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا، ذبابة واحدة. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى وبيان بطلان عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يعبد من دون الله لا يتصرف في أي شيء في الكون، حتى أقل شيء وأدنى شيء لا يستطيع أن يتصرف فيه. من الذي خلق هذا الكون بما فيه من مخلوقات عظيمة، كواكب، سيارة، وأرض وسماوات، ويعني مدبر أحسن تدبير ومحكم أحسن الإحكام وأتم الإحكام. فمن الذي خلق هذا الكون كله ويدبره ويحكمه لا يبغي شيء من هذا الكون على بعض؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكله في فلك يسبحون بنظام وبتدبير وبإحكام الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله سبحانه وتعالى خلق الكون ودبره و لا يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف شاء. فالدعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا أظلم الظلم وأعظم البغي وأجهل الجهل. أضل شيء هو أن يدعى إله من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا أعظم ضلال وأعظم جهل، مهما بلغ الإنسان من العلم المادي فهو أجهل الناس وأضل الناس طالما أنه وقع في هذا الجرم العظيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآيات وغيرها من ما لا يحصى يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة، يعني ولو مرة واحدة، لو دعا مع الله إلها آخر مرة واحدة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ما ينفعه شيء. ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين، وحشاه من ذلك، حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، كان ينبغي أن يضاف هذا، لأن الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، فالخطاب يعني من باب أولى. إذا كان هذا الخطاب يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذلك. قال وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه. وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه. وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده، يكون عدوا لعابده، مع أن عابده يعظمه ويمجله ويرفع من قدره حتى سواه بالله سبحانه وتعالى وقدم عبادته على عبادة الله، لكن هو يصير عدوا له يوم القيامة، يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه، يعني متبرئا منها، تبرأ منه من عبادته وكافرا بعبادته إياه من دون الله تعالى. وأنهم كلهم عباد مثل عابديه، لأن ما دون الله، كل ما دون الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى، مهما عظم فهو عبد لله، وإن كان كافرا فهو عبد لله أيضا، لأنه لا يخرج عن سلطان الله ولا عن قدره سبحانه وتعالى. مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق الله، على خلق ذباب فما فوقه. إذا كان لا يستطيعون خلق الذباب فمن باب أولى غيره، لا أقل شيء، فما فوق. ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، يعني أعظم من ذلك أن الذباب لو استلب منهم شيئا لا يستطيعون أن يأتوا به وأن يخلصوه منه، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابده؟ فقد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له. وأخبرنا أن من عبدوه من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقربى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك. يعني إن كانوا يعظمونه ويبجلونه فلما لا يقتدون بهم في ذلك إذا كانوا يعبدون الصالحين أو يعبدون الملائكة؟ هؤلاء يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ولا يشركون بالله شيئا بل يعبدونه وحده لا شريك له، فلما لا يقتدون بهم في ذلك إن كانوا معظمين لهم وإن كانوا مجلين لهم ومبجلين لهم؟ هذا دليل على يعني فرط ضلالهم من لا عقول عندهم. كيف يعني تعبدون من يعبد الله سبحانه وتعالى؟ لما لا تفعلون مثل فعلهم؟ قال فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا دعاؤهم دونه تعالى الله عما يشركون. لن يقبل الله تعالى منه أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء صرفا أي نافلة، لا يقبل الله منه صرفا يعني نافلة الأعمال التطور، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء حابط. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أعمالهم لا توزن، الكفار لا توزن أعمالهم. لماذا؟ لأن أعمالهم حابطة، يجزوا بما عملوا من أعمال حسنة في الدنيا، كما في الحديث الصحيح أن الكافر إذا عمل حسنة يعني أنه يرحم ضعيفا مثلا، يحسن إلى إنسان في معاملة، يعمل أعمال خيرة يجزى بها في الدنيا، إما أن الله عز وجل يدفع عنه مضرة أو يوسع له في رزق أو يعافيه في بدنه أو في ولده أو نحو ذلك، يعني يجازيه على تلك الحسنة في الدنيا، حتى إذا لقي الله لم يكن له عمل يجازى به، فليس له ميزان، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن الشرك يحبط العمل جميعا، هذا أعظم الذنوب العز وجل. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم شديد الايه؟ شديد الرياح، شديد العصف، يعني الرياح شديدة جدا، ورماد، الرماد اللي هو الذي يتبقى من الحريق، شوف المتبقى من الحريق رماد خفيف، خفيف الوزن، لما يأتي إليه عفرة كده، عفرة فالرياح تلقيها بعيدة لا تترك لها أثر. كذلك عمل الكافر لا يبقى منه شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يبقى منه شيء ولا يجدون من عمل شيء. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، سرابه هو الايه؟ الضوء، إذا نزل على الرمال يظنه من ضوء الشمس، يظنه من يأتي من بعيد أن هناك ماء، لون أشعة الشمس لما تنزل على الرمال توهم البعيد على أن هذا ماء، هو ليس ماء، مجرد إيه؟ وهم فقط، إهام. كذلك الكافر عمله كهذا، يظن أنه عمل يأتي يذهب يبحث عن عمل لا يجد شيئا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وتشبيه الكافر في يوم القيامة بالظمآن تشبيه عظيم، يعني فيه معنى عظيم إبراز لحاجة الحاجتهم إلى العمل الذي نجيهم مما هو فيه، يحتاجون إلى أي حسنة ربما تكون سبب في يعني تخفيف العذاب عنهم أو يعني نجاتهم مما هو فيه، يرجون أي شيء يخلصهم من هذا الموقف. فكذلك الظمآن لما يكون إنسان في شدة الظمأ يلهث، يلهث من شدة الظمأ، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أسأل الله السلام عليكم. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وهذه الآية في الأنعام لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا في تلك الآيات، تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، ذكر الله عز وجل فيها 18 نبيا عليهم السلام. فبعد ذلك قال الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، هنا الأشراك هنا الضمير عائد على الأنبياء المذكورون على المذكورين قبل ذلك، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحاشاهم من ذلك، الأنبياء لا يقوم منهم ذلك. لكن الله عز وجل يبين أن الشرك لا يبقى معه حسن، يعني مع أن هؤلاء أنبياء الله عز وجل وخيرة الله من خلقه لكنهم لو أشركوا لحبط جميع ما قدموا من الأعمال، فما بالك بغيرهم. وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كان هذا الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذ حرف تعليل يعني تفسير لما قبل تعليل، لماذا يكون لا يقبل منه ممن دعا غير الله، لا يقبل منه عدل ولا صرف، لماذا؟ قال لك إذ كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، أي ذنب يمكن أن يغفره الله موشك، والتعبير بموشك هنا إيه؟ تعبير صحيح إنه على وشك، يعني ممكن يعني احتمال أن يغفر الله عز وجل له، يعني وارد عليه تحت المشيئة، أن يرجى ويؤمن أن يغفر ويعفى عنه، يرجى من الله أن يغفره للعبد، والله عز وجل واسع المغفرة. إلا اتخاذ الند للرحمن، هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، إن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة، مفيش أبدا مخرج ولا خلاص ولا أمل، ليس هناك أمل ولا رجاء في مغفرة الله عز وجل له. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، حرم عليه الجنة لا يدخله أبدا ومأواه النار، يعني مصيره إلى النار، هذه مأواه التي يبقى فيها دائما وأبدا لا يخرج منها. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان شحيق، وقد قدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله هذا الفصل والمقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له، يعني هو ده المقصود الأساسي، والتقسيم السابق هو تمهيد لهذا الفصل. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما خل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقي، ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم. ولهذا قال تعالى: ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال تعالى: أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يعني مع ما وقع بهم من النكال والعقوبة الشديدة والهلاك والدمار، هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، ولكن هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم الذين ارتكبوا ما يوجب هذه العقوبة، والله عز وجل أمهلهم وحلم سبحانه وتعالى عليهم وأرجأهم وأنذرهم سبحانه وتعالى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا بكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح. فإن كان هذا الخطر على من دخل ديارهم مجرد المرور بس، مر عليهم وهو على الإسلام ومخالف لعقيدتهم ومتبادل منهم، يعني قد يدخل عليهم وهو غافل الله الثاهي، فربما حلت عليه العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول عليهم إلا أن تكونوا بكين، يعني لابد أن يكون الإنسان مستحضرا لقلبه مستشعر لما وقع من هؤلاء وما حل به، يعني مستشعر لذنبهم ومستشعر للعقوبة التي حلت به، وإلا لا يمر عليه. ايه انت دايما تجيب المشاكل كده. وهم لا اخر الذين ظلموا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في ثمود لما كانوا في غزوة تبوك ومروا على ديار ثمود، قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده. لكن لو كانت هذه من المواضع التي هلكوا فيها يدخل فيها هذا، لكن ما نعلم ان هذا موضع الاهرامات هذه نفسها، يعني
عادل
كما مسألة الأثر هذه أصلا من أصلها منافق يعني أكثرها مخالفات للشرع. قال فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما بالك الذي فعل مثل فعلهم واعتقد اعتقادهم وسلك سبيلهم؟ في قبور له فين يظن مثلا؟ لا الناس الدخل دي مواطن الهلاك، القرى التي دمرت لا 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 تدخل على هؤلاء المعذبين الذين حلت بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. لكن العذاب في القبور هذا أمر ما حتى في قبور المسلمين قد يكون فيها من يعذبون. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا يدل على أن قبور المسلمين فيها من يعذبون. ايه دعني من والحديث فيها مخاطر. قال ومن على القبر سراجا او قدا او ابتنى على الضريح مسجدا فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هذا ليس شركا لكن ايه بدعة ومخالفات من سنن اليهود والنصارى. ومن على القبر متعلق بأوقدة، يعني جر ومجرور سابق للايه على الفعل متعلق به، سراجا مفعول به مفعول او أوقدة بألف الإطلاق، والمعنى ومن أوقد سراجا على القبر أو ابتنى بمعنى بنى وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ. على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق. مسجدا أي اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبن عليه، يعني صلى في القبور عند القبور، لأن القبور ليست محلا للصلاة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، الصلاة عند القبور لا تجلس. فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا أي تجديدا واضحا مجاهرا به مجاهرا به جاهرا به مجاهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن أي طرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعيادا لهم ينتابونها ويترددون إليها، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواض الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها إن كان لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد وقع الأمر والله كما أخبر صلى الله عليه وسلم به فالله المستعان. يعني اتخاذ القناديل وتزييف وزخرفة القبور وتشييدها والبناء عليها اتخاذ المساجد عليها هذا من سنن اليهود والنصارى. هذا حديث سيأتي الكلام عليها بتوسع، سيأتي الكلام على بناء المساجد على القبور. نعم. الصلاة إذا كان المسجد داخل القبر فالصلاة باطلة، صلاة باطلة. إيه؟ يعيدها سواء كان القبر في أي جهة. قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، فلقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، فكل قبر مشرخ فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. قال: كم خبرية للتكفير. كم حذر المختار، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى صلى الله عليه وسلم، حذر في أحاديث كثيرة عن بناء المساجد على القبور، في أحاديث كثيرة هنا كم للتكفير، أي أن هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا، ليس في حديث ولا حديثين وإنما في أحاديث كثيرة، عدد كبير من الأحاديث وعدد كثير من الأحاديث فيه التحذير عن اتخاذ المساجد على القبور. كم حذر المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا والبناء عليها وإيقاد السرج عليها، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه الصور تلك وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يدل على عظم هذا الذنب، هذا ذنب كبير، خاض القبور على المساجد والمساجد على القبور، أو اتخاذ القبر داخل المسجد. لذلك يعني بعض أهل العلم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن القبر إذا كان بني أولا فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، إذا كان المسجد بني أولا فإن القبر ينبش ويخرج ما فيه من العظام وآثار الميت ويبقى المسجد، فلا بد من تطهير المسجد من أي أثر لمقبور، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. خذ القبور عن المساجد، هذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، أولئك شرار الخلق عند الله. ومع كثرة هذه الأحاديث، كثرت هذه الأحاديث وقع الأمر في الأمة، نجد كثير من المساجد فيها قبور. كيف وقع؟ يعني تحقيق للسنة الله عز وجل: لتتبعن سنن من كان قبل. نعم. إيه؟ والمسجد بداخل، إذا كان المسجد داخل القبور أيضا لا يصلى فيه. أيوة، لكن إذا كان المحيط به القبور من كل جهة فالأولى أن يصلى فيه. قال: وفيه عنها هي وعبد الله، هي وعبد الله ابن مسعود عباس رضي الله عنهما أو عنهم، قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه، قطعة قماش، كان النبي صلى الله عليه وسلم من ألم الموت، من سكرة الموت، يضع القماش هذا في الماء ثم يمسح بها وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، يعني في هذا الحال، في هذا الكرب الشديد وهذه المعاناة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذا يدل على أن هذا الأمر كان آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر من شيء في آخر أيامه يدل على خطورة هذا الأمر، الأمر ليس بالهين، يعني ليس أمرا سهلا ولا أمر يسير، بل أمر عظيم خطير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه في هذا الحال وهو في هذا الكرب الشديد، يدل على خطره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنذرهم وحذرهم لئلا يقعوا فيه. لذلك يعني عائشة تقول: يحذر ما صنع. هذا قول عائشة ليس من الحديث، يحذر ما صنع، يعني أن هذا هذه اللعنة على اليهود والنصارى ليست خاصة به، وإنما تحل بمن فعل كفعله، كل من اقتدى بهم وتأسى به في ذلك فهو ملتحق به. وحذر ما صنعوا. قال وفيه عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. من هم الجماعة يا سبحان الله؟ ايه عندهم بس، يعني الصحيحان البخاري ومسلم واصحاب الكتب الاربعه، السنن الاربعه. فهنا بقول لك ايه، اخرجه الجماعه الا البخاري وابن ماجه، يبقى اللي اخرجه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي. نعم. لا لا دي ما فيش في حاجة، يجوز ما فيش حاجة، دي مسألة أخرى. لا انت لست متوجها، وبعدين الحي بيقيم، الإنسان ممكن يقيم في المسجد، مش هيقوم يعني الحي يوجد في المسجد ما في بأس، وينام يصلي للإنسان وهو نائم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تصلي بين يديه وهو نائم، هذا جائز. لكن الميت خلاف، خلاف هذا قبر، خلاف الايه الحي. نعم. ايه صلاة الجنازة من في المسجد ورد جوازها، يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما توفي امر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمر بالجنازة في المسجد حتى يصلين عليه، يصلينا عليه. فقال فأنكر الناس ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. تقصد صلاة الجنازة في المسجد اللي فيه قبر يعني، وفيه جنازة؟ ممكن تصلي الجنازة فيه، لكن الأولى أن لا تحضر حتى يعني لا تكثر سواده. قال عن جندب بن عبد الله بن عمر أحسنت، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. يعني هذا صريح على أن الصلاة أن القبور ليست محلا للصلاة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني صلاة النافلة فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولا تتخذوها قبورا. يعني أن القبور ليست محلا للصلاة. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. يعني هذا الصريح في إيه؟ توجيه الخطاب لهذه الأمة ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فسواء كان المسجد مبني على القبر أو كانت الصلاة عند القبر بدون مسجد يجوز للإنسان أن يذهب إلى القبور فيصلي عندها. القبور ليست محلا للصلاة ألا فلا تتخذوا القبور مساجد لأن المساجد هنا تعم المسجد الذي يبنى وتعم اتخاذ المكان موضعا للصلاة. لو في فصل لا في فصل لكن ما دام مفصولا باسم الله. قال في هذه الأيام الحرام من الذهب الجرام من الذهب قد ارتفع ثمنه كثيرا عن ذي قبل فكيف للمسلم أن يقدر زكاة ماله. هي 85 جرام ذهب النصاب 85 جرام يعني سواء ارتفع أو نقص أنت على حسب إيه ثمن الذهب. 24 ولا 25 خلي العيار ده خلاص خلي العيار وخلاص خلي الناس تدخل وخلاص عليه. نعم ده
قمت بالنظر الحساب ينقص المال يعني
ينقص كثيرا. قال عاصم بن ابي النجود صاحب الروايه التي نقرا بها وهي روايه حفص عن عاصم قال الشيخ الالباني متروك الحديث. السؤال لماذا هو مطلوب الحديث وهل هذا يؤثر على روايته في القرآن؟ الأخ نقل الكلام خطأ. عاصم بن أبي النجود حسن الحديث لكن الكلام في عرص حفص بن سليمان الغاضري المقرئ اللي هو صاحب القراءة التي نقرأ بها هو فعلا متروك يعني لكنه في إمام في القراءة فلا تعارض بين كونه إماما من أئمة القراءات اللي قراءته معتبرة عند المسلمين عامة ولم يطعن أحد في قراءته وبين كونه ضعيفا في الحديث ضعيف جدا في الحديث متروك يعني لأنه لم يضبط الحديث الحديث ليس من صناعته. وقد قال يحيى القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث لا يعني بذلك أنهم يكذبون بمعنى أنهم يخترعون الكلام ويكذبون كذبا صريحا وإنما يجري الكذب على ألسنتهم دون قصد منه. فحفص بن سليمان إمام في القراءات متروك الحديث ولا تعارض بينهم. قال هل العمامة الحمراء التي فيها تقاطع هل يقال على من لبسها أنه لبس ملابس عليها الصليب؟ تقاطع زي مشهور والكل تقاطع يعد صليبا في الملابس وغيره. ليس كل تقاطع يعد صليبا لأن التقاطع هذا اللي هي علامة تقاطع الشيء بشيء هذا أمر لا يخلو منه كثير موجود بالانتشار. مصرتين مثلا بتعملهم ده تقاطع بعض معدات داخلة فيها بإذن الله. الصليب اللي تشتغل فده إنما الصليب ما كان على هيئة الإنسان المصلوب، هذا هو الصليب الحقيقي. قال: هل ممكن أن يقال في الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أن سيوزن ويوزن له أعمال ولكن لا يزن عند الله الجناح بعوضة؟ يأتي الرجل السمين فلا يزن عند الله الجناح بعوضة. وليس له أعمال يوزن بها، فلا هذا أو ذاك، لكن ليس له عمل. هذا هو خلاصة حاصل الأمر. قال: رجل قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة إن فعلت كذا، وهي لم تفعل، هل عليه توبة أم لا؟ طالما أنها لم تفعل خلاص الأمر ما وقع شيء، إن فعلت هذا يرجع إلى نيته، إن قصد التهديد والزجر فعليه كفارة يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق وقع به الطلاق.
لو كان كثير هذا الحال، يعني لو كان اليوم الواحد يسلم
هذا لا يسلم، من كان بهذه الطريقة لا يسلم، لا يسلم، يعني الإنسان الذي الإنسان مستهتر بحد من حدود الله، أمر عظيم، يعني أمر الطلاق، إما أن يعيش مع امرأته في حرام وإما أن يفارقها، فهو يعني هو لا يفارقها طالما أن الأمر سهل عنده. قال: هل يجوز صلاة الجنازة في القبور؟
ماذا عليك؟
نعم؟
ماذا عليك؟
ما أقول لك أنه لا يسلم، لكن ماذا عليه هذا لا ندري، ما هو هل يقصد أو لا يقصد هذه مسألة، يعني ما ندري حاله. هل يجوز صلاة الجنازة في القبور؟ تجوز لمن لم يصلي على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل فدفن ليلا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف من معه فصلوا عليه. قال: مسجد في أول شارع المقابر بحيث تحيط به القبور من ناحيتين فقط، هل تجوز الصلاة فيه؟ تجوز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.